لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم أحمد أحمد. ولبنان بين استمرار محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي. يمر لبنان منذ سنوات بوضع سياسي مأزوم انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي أصبح أكثر تأزما، ويجمع المراقبون للوضع اللبناني على أن الحل في يد من صنع الأزمة نفسها، وهم النخبة السياسية التي بات التناحر والصراع السمة الغالبة عليها. لم تتمكن الطبقة السياسية من الاتفاق على خطة إنقاذ مع غياب شبه تام للحكومة في تنفيذ الإصلاحات وانعدام التشريعات المطلوبة من قبل المجلس النيابي الذي يعتبر هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور الرئاسي. وقد انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشيل عون في 31 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وكان ينبغي انتخاب بديل له قبل مغادرته، لكن الخلافات السياسية على بديل عون لم تنتهي رغم مرور أكثر من 7 أشهر، وتكررت المحاولات لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لكنها جميعا باءت بالفشل. ويصاحب هذا الجمود السياسي وعدم تكوين مؤسسات الدولة الرئيسية ترد اقتصادي والأكبر في تاريخ لبنان، حيث سجل انهيارات اقتصادية وصفت بالأخطر على المستوى الدولي منذ 50ات القرن 19، إذ سجل سعر صرف الدولار أرقاما خيالية مقابل الليرة، وهي أرقام لا أفق لضبطها. هذه الأوضاع تشكل جزءا من حياة اللبناني الذي يعاني أيضا من انهيار في الخدمة العامة مع شح في الكهرباء والمياه والأدوية الطبية، بالإضافة إلى توجه لدولرة جميع القطاعات في ظل عدم توازنها مع ارتفاعات متواصلة بمعدل الأجور. ويجري لقاء سبوتنيك حوارا مع مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات في حزب القوة اللبنانية السيد جاد ميان، ليحدثنا عن أسباب تأزم الوضع السياسي اللبناني وسبل الوصول إلى حلول عملية. سيد جاد، أهلا بك. في البداية لو تعرفنا ببعض من الضوء على تكتل الجمهورية القوية عن التكوين والأهداف.
تكتل الجمهورية القوية هو التكتل الأكبر في المجلس النيابي الحالي، وهو يتشكل من النواب الحزبيين لحزب القوات اللبنانية مع بعض الحلفاء والأصدقاء الذين انضموا إلى تكتل القوات اللبنانية ليشكلوا تكتل الجمهورية القوية. نحن كحزب سياسي، أي كحزب القوات اللبنانية، هو من الأحزاب العريقة في لبنان، والذي كان قد نكل فيه وسجن قائده عام 1994 بان وجود الاحتلال السوري في لبنان، وذلك لمعارضته هذا الوجود. وقد خرج الدكتور جعجع من الاعتقال بعد 11 سنة 4114 يوم أمضاها في الاعتقال، وقد خرج عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبعد قيام ثورة الأرز ثورة 14 أدار في لبنان، وقد خضنا الانتخابات النيابية في حينها في 2005 وحصلنا على 5 نواب، في 2009 حصلنا على 8 نواب، في 2018 حصلنا على 15 نائب، وفي عام 2022 على 19 نائب. وبالتالي هذا يبين بأن هذا الحزب وهذا التكتل الذي عانى ما عاناه خلال الحرب اللبنانية، حيث خاض هذه المعارك المأساوية لسوء الحظ، وهذه الأحداث كانت صعبة على لبنان، ولكنه خاضعها من أجل الحفاظ على الكيان اللبناني. عاد وبعد أن اعتقل قائده، وبعد أن تم اغتيال خيرة شبابنا خلال هذه الفترة، وتم سجن العشرات والمئات، عاد كحزب سياسي في 2005 واستطاع من خلال الحفاظ على المبادئ وعدم التفريط بها من الوصول اليوم ليكون التكتل الأكبر في المجلس النيابي اللبناني الحالي.
وما خطة هذا التكتل في المستقبل القريب للتعامل مع أوضاع لبنان المتفاقمة؟
كما تعرف حضراتكم بأن لبنان يعاني منذ أكتوبر 2019 إلى العديد من المشاكل الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، السياسية، وذلك بسبب مجموعة حاكمة حكمت منذ العام 2016 بشكل مباشر ومنذ العام 2011 بشكل غير مباشر، أي التحالف ما بين المافيا والميليشيا، التحالف ما بين حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر وحلفائهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع ووضع لبنان في عزلة داخلية وخارجية. نحن منذ ثورة 17 تشرين نعتبر بأن الاستمرار بالنهج عينه سوف يؤدي إلى النتائج الكارثية عينها، وبالتالي نحن نطالب بضرورة أن نزيل قبضة التحالف ما بين المافيا والميليشيا عن مؤسسات الدولة اللبنانية. واليوم بسبب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لابد من الذهاب إلى اختيار شخصية سياسية لمنصب رئاسة الجمهورية تكون مختلفة عن النهج السابق ولا تكون من ضمن هذا المحور، لأن التمديد لهذا المحور يعني التجديد للأزمة للست سنوات المقبلة. نحن كتكتل جمهورية قوية نعتبر بأنه لابد من الذهاب نحو مرشح يكون همه الأساسي المؤسسات، بناء دولة قوية، الذهاب نحو اللامركزية، وإعادة وصل لبنان مع محيطه العربي والخليجي والعالمي. إن إبقاء لبنان داخل محور الممانعة، أي التحالف الذي يقوده حزب الله، هو سوف يرتد سلبا على لبنان وسوف يؤدي إلى تفاقم مجموع الأزمات التي نعيشها.
ومن وجهة نظركم تحديدا سيد جاد، ما هي العقبة الرئيسية التي تحول حتى الآن دون الوصول لاتفاق بشأن أزمة الشغل الرئاسي؟
اليوم هو تعنت فريق الممانع بمرشح لا يحصل على تأييد حتى المحور عينه. نحن نعرف بأن محور الممانعة يضم حزب الله، حركة أمل، تيار المردة، وهو بتحالف مع التيار الوطني الحر، هم بين بعضهم البعض غير متفقون على اسم رئيس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، استمرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم الدعوة إلى أي جلسة، وبالتالي عدم الاحتكام إلى الديمقراطية وعدم الاحتكام إلى رأي النواب من خلال مصادرة جلسات مجلس النيابي، وبالتالي عدم إفساح المجال للتنافس الإيجابي. وهذا التعطيل إن استمر سوف يقابل بطبيعة الحال بأي تعطيل لأي محاولة بالإتيان بالقوة لمرشح من فريق الممانعة أو من فريق الثامن من أزهر.
وبالعودة إلى الحوار حول التكتل والخطط التي تفضلتم بها سيد جاد، لماذا إذن تقدم هذه الكتلة ويقدم تكتل الجمهورية القوية طعنا ضد تمديد فترة المجالس البلدية؟
لأنه لسوء الحظ في لبنان ليس هنالك أي احترام للمواعيد الدستورية وللمواعيد الانتخابية، وهنالك دائما جنوح نحو التجديد والتمديد وعدم تجديد السماح للبنانيين بتجديد خياراتهم وبتغييرها. نحن نعلم بأن لبنان يعاني من أزمات متفاقمة، ونحن نعلم أيضا بأن المجالس البلدية الحالية تم اختيارها وانتخابها عام 2016، أي قبل الأزمة. واليوم هنالك أكثر من 15 إلى 20% من هذه المجالس هي منحلة بحكم المستقيلة بسبب استقالة أغلبية أعضائها، وبالتالي هي معطلة. وهنالك جزء كبير ليس بإمكان المجالس البلدية من القيام بواجباتها الحالية الدنيا، وبالتالي هنالك ضرورة من أجل إجراء الانتخابات البلدية المحلية التي هي السلطات المحلية في المدن والبلدات اللبنانية، والتي نعلم جيدا بأنها تعاني الكثير وتحتاج إلى مجالس بلدية ورؤساء بلدية جدد يكون لديهم خطط تواكب التحديات الحالية ولا تكون استمرارية فقط من أجل تمديد الحالة التي كانت بها سابقا. من هنا ونحن نعلم جيدا بأنه تم التمديد سابقا عام 2022 لمدة سنة، وذلك بسبب التزامن مع الانتخابات النيابية، ولكن اليوم وفي ظل هذا الشغور الرئاسي وفي ظل مجموعة الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني، لابد من منح اللبنانيين فسحة أمل بإمكانية التغيير والتجديد وانتخاب بلديات جديدة تستطيع أن تحاول بالحد الأدنى من حل الأزمات التي لا تتمكن الدولة المركزية من حلها في الوضع الحالي بسبب تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي تعطل المجلس النيابي الذي لا يمكنه بأن يقوم بأي عملية تشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية.
بالحديث عن الوضع الحالي أيضا، هل ترون بالفعل أن الوقت الآن مناسب لإجراء انتخابات محلية وسط كل هذا الانقسام؟
بالطبع سيدي العزيز، وإلا لماذا يجب أن يكون هنالك دستور وقانون ومؤسسات؟ إن كان تعطيل أي استحقاق سوف يؤدي إلى تعطيل كافة الاستحقاقات، بالتالي سوف نبقى بدوامة لا تنتهي. ونحن نعلم جيدا بأنه خلال 18 سنة الماضية أكثر من 50-60% كنا بظروف استثنائية، وبالتالي لا يمكن السماح باستمرار هذا النهج التعطيلي الذي أصبح لسوء الحظ شيء عادي أو شيء طبيعي أو شيء لا يستدعي الاستنفار وحالة الطوارئ. نحن نعلم جيدا بأن هنالك الأزمات تحتاج إلى حلول، لا تحتاج إلى تمديد لهذه الأزمات. ونعم، الدولة اللبنانية اليوم قادرة كما قامت بانتخابات نيابية منذ سنة بأن تقوم بانتخابات بلدية محلية، لأن هذه البلديات هي باحتكاك دائم ويومي مع المواطنين، وبالتالي عدم إجراء عملية تشديد لهؤلاء يعني عدم قدرتهم على تلبية طموحاتهم أقله المحلية والبلدية.
بالحديث أيضا عن الانتخابات، كما تعلم سيد جاد، الانتخابات التشريعية ذاتها أقيمت وأسفرت عن برلمان جديد، مع ذلك لم يتمكن البرلمان منذ انتخابه من اختيار رئيس كما تعلم، فما هو الحل برأيكم إذا كان المنتخبون غير قادرين على التوافق أصلا؟
ليس المطلوب التوافق، هذا في البداية، إنها انتخابات وليست تعيينات. أعتقد بأن البعض ينسى بأننا لسنا في عهد المتصرفية أو في عهد الانتداب، نحن دولة وجمهورية قائمة بحد ذاتها، هنالك مجلس نيابي، هنالك مؤسسات. إن هذه الذهنية بالذهاب نحو دائما ضرورة التوافق وضرورة وجود مرشح واحد، إنها عملية ديكتاتورية لا تنطبق على الديمقراطية بشيء. نحن في استحقاق، في موعد، لدينا موعد دستوري، موعد قانوني، موعد مؤسساتي، وهو انتخاب رئيس للجمهورية. الانتخاب يعني فتح أسوار المجلس النيابي، ذهاب النواب إلى المجلس النيابي واختيار مرشح لهم. نحن نعلم بس بأنه بالجلسات السابقة كان هنالك مرشح واحد، وهو مرشح المعارضة، مرشح القوات اللبنانية، الكتائب، حركة تكتل تجدد، بعض التغييريين وبعض المستقلين، الذي هو النائب ميشيل معوض. أما الفريق الثاني الذي يعطل والذي يكابر والذي يكفل أسوار المجلس النيابي لم يكن له مرشح سوى الأوراق البيض. هذا النهج وهذه الطريقة هي السبب الأساسي بعدم الوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية. ما هو مطلوب حاليا هو الذهاب نحو انتخاب رئيس جمهورية بما يعنيه عملية الانتخاب،
يعني مثلا الانتخاب بالآلية الحالية أم استحداث آلية سيد جاد؟ فالواضح أن الآلية الحالية تجعل الأمور غير ممكنة، الواضح بالفعل أن هذه الآلية تعطل ولا تسهل.
هي ممكنة ولكن هنالك من يعطلها، المطلوب من يعطل بأن يوقف التعطيل.
نعم، ولماذا لم تطرح الكتل الرافضة لترشح سليمان فرنجية مثلا مرشحا بديلا حتى الآن؟
صراحة إنني دائما أسمع هذا السؤال وأستغرب وأندهش، من ذهب إلى جلسات الانتخاب أكثر من 10 جلسات وصوت واقترع لمرشح فعلي هي قوى المعارضة وقد وضعت اسم ميشيل معوض. أما في المقابل فإن لم نرى يوما اسم سليمان فرنجي في أوراق الاقتراع، وبالتالي المطلوب، ما يتم المطالبة به أو ما يتم سؤاله هو لا يجب أن يكون إلى قوى المعارضة بل إلى قوى التي تحكم السيطرة على المجلس النيابي الحالي. المطلوب بأن يدعو الرئيس بري إلى جلسة لانتخاب رئيس وأن نرى كم نائب سوف يقترع إلى سليمان فرنجية وليس العكس.
ولكن النائب في القوات اللبنانية السيد غيث يزبك قال إن عودة سوريا للجامعة العربية سترتد سلبا على لبنان، لماذا برأيك؟
لم يتم حتى هذه اللحظة من توقيع اتفاق واضح وصريح مع صندوق النقد الدولي، هنالك مفاوضات وهنالك اتفاق على إطار معين من أجل الوصول إلى اتفاق. لسوء الحظ حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من سنة من هذه المفاوضات ليس هنالك من أي عمليات إصلاحية قد قامت بها الدولة اللبنانية. لسوء الحظ نفس المجموعة الحاكمة التي أوصلت اللبنانيين إلى مجموعة المآسي التي يعاني منها هي من تقوم اليوم بالتفاوض مع صندوق النقد، ونحن نعلم جيدا بأنها لا تريد هذه الإصلاحات لأن هذه الإصلاحات بحد ذاتها سوف تدينها.
هناك تقارير صحفية تحدثت عن مساع لإنشاء هيئة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق ولكشف ما حدث فيما تعلق بانفجار مرفأ بيروت، ما حقيقة ذلك؟
نحن كحزب قوات لبنانية منذ اليوم الأول لانفجار الرابع من آب طلبنا بتحقيق بلجنة تقصي حقائق دولية، وذلك إيمانا منا أو قناعة منا بأن سوف تقوم هذه المجموعة الحاكمة بتقويض أي عملية داخلية قضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة، وهذا تماما ما يحصل في الفترة الماضية عبر تعطيل كافة الإجراءات التي يقوم بها القاضي المحقق العدلي طارق البيطار. ولسخرية القدر من يقوم بهذه العملية التعطيلية هو أيضا محور الممانعة من خلال أشخاص ادعى عليهم القاضي طارق بيطار وينتمون إلى فريق محور الممانعة. نتمنى بأن يكون هنالك حركة دولية أكثر إنتاجية في الفترة المقبلة من أجل تحرير هذا التحقيق الذي هو محتجز اليوم بسبب التعطيل المتكرر والمستمر من قبل محور الممانعة للقاضي طارق بيطار.
وما موقفكم من توقف التحقيقات حتى الآن والحادث فيها؟
جريمة مستمرة، جريمة الرابع من آب لم تتوقف في الرابع من آب بل هي مستمرة حتى هذا اليوم، لأن تعطيل مسار التحقيق يعني إبقاء الجرح مفتوح لأكثر من 200 ضحية، لعشرات ألاف المصابين، لعشرات ألاف المتضررين. ونحن نعلم جيدا بأن هذه الكارثة هي ثالث أكبر انفجار يحصل في العالم في آخر 100 سنة، وبالتالي عدم الوصول إلى حقيقة وعدم وصول إلى ختم هذا الملف يعني إبقاء جرح مفتوح. نحن نعلم جيدا بأنه أقصى ما يمكن أن يعاني منه الإنسان هو الظلم، فكيف إن كان ظلم يتكرر يوميا وماذا يمكن أن نقول لأهالي الشهداء ولأهالي الضحايا؟ هذا جرح مفتوح لابد من إنهائه في أسرع وقت ممكن. التحقيق المحلي مع كل المساعي التي قام بها القاضي طارق بيطار وصلت إلى حائط مسدود، لابد من تحريك دولي لهذا الملف كي لا يصبح كسائر الملفات من دون جواب.
من برأيكم يعطل الإجراءات؟
من يقوم بالتعطيل؟ من يقوم برفع الدعاوى والشكاوى على المحقق العدلي؟ أي فريق محور الممانعة.
على صعيد التقارب السعودي الإيراني الأخير، كيف ترونه؟ هل ظهر له أي تأثير على الأزمة اللبنانية؟
أي تقارب هو أمر إيجابي، ونحن نعلم جيدا بأن المملكة العربية السعودية لا تقوم بأي تقارب إلا لمصلحة الوضع في المنطقة. نحن نتمنى بأن يكون هنالك ارتدادات إيجابية، نتمنى بأن تلتزم إيران بما تتفق عليه مع المملكة العربية السعودية، لأننا نعلم جيدا بأن تاريخ إيران في التخلف عن التزاماتها هو كبير. كل ما هو مطلوب هو عدم احترام الأمرين الأساسيين اللذين تم الاتفاق عليهم في الورقة التي علم بها الجميع، وهي احترام سيادة الدول واحترام المواثيق الدولية. ونحن نعلم جيدا بأنه من لا يحترم سيادة الدول ومن لا يحترم المواثيق الدولية هي إيران. هذا الاتفاق لديه العديد من المحطات، ليس علينا سوى الانتظار.
كيف تقيمون التأثير السعودي والخليجي على لبنان مقارنة بالتأثير الإيراني في الأصل؟
التأثير السعودي. لطالما تعاطت دول الخليج والمملكة العربية السعودية مع لبنان بصفته دولة حرة سيدة مستقلة، ولطالما سعوا إلى تعزيز دور المؤسسات وليس تعزيز دور الأحزاب أو المجموعات الطائفية محددة في لبنان. التعاطي بين الدول الخليجية والدول والمملكة العربية السعودية كان تعاطي إيجابي، تعاطي بين شركاء، تعاطي بين أصدقاء، وليس تعاطي بين سيد وعبد مأمور. لسوء الحظ التعاطي الإيراني هو مختلف تماما. إيران زرعت في لبنان وتحاول أن تزرع الانشقاق والتفرقة بين اللبنانيين، تغذي مجموعة طائفية وحزبية محددة على باقي الأطراف، تستعمل لبنان كمنصة من أجل تصفية حساباتها مع الدول الغربية، ولا تقدم أي شيء للمؤسسات اللبنانية، بل تسعى دائما إلى تدمير المؤسسات الدولة اللبنانية. وهذا ينطلي إن من خلال تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم، أو من خلال إنشائها لدويلة داخل الدولة، أي حزب الله في لبنان الذي يستعمل السلاح ووهج السلاح من أجل بسط سيطرته وسلطته، إن كان من خلال تعطيل القضاء اللبناني وتعطيل تحقيقات الرابع من آب، أو حتى من خلال ما نسمعه القرض الحسن وغير القرض الحسن التي هي مؤسسات مالية مرادفة للمؤسسات المالية الشرعية اللبنانية والتي لا تتمتع بأي ترخيص في لبنان. وبالتالي المقاربة الإيرانية تجاه لبنان والتعاطي مع لبنان هي نقيض طريقة تعاطي الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية مع لبنان.
وكيف تقيمون ذلك، وإلى أي مدى أيضا هذا التضارب في المصالح بين القوى الإقليمية والدولية ينعكس على لبنان، وما السبب برأيك؟
نعلم بأن هنالك دائما صراع بين كافة الدول، صراع استراتيجي، صراع سياسي، صراع اقتصادي، صراع مالي، صراع نفوذ، وهذا أمر طبيعي. المشكل الأساسي ليس بهذه الصراعات، بل محاولة جر بعض اللبنانيين لهذه الصراعات على الداخل اللبناني. أعود وأكرر، لبنان يجب أن يكون دولة حرة سيدة مستقلة، تتمتع المؤسسات الدولة اللبنانية بالسيادة على كافة أراضيها وعلى كافة مؤسساتها، وهي دولة يجب أن تكون محايدة تقرب وجهات النظر بين كافة المتصارعين في المنطقة أو في الدول العربية أو في بين الشرق والغرب، ولا تكون ساحة للصراعات، تكون ساحة لحل الصراعات.
من ناحية أخرى سيد جاد، لماذا برأيك كل هذا الشد والجذب بين الفرقاء اللبنانيين؟ هل الخلافات عميقة، وهل تضارب المصالح الداخلي أيضا؟
تضارب المصالح الداخلي هو أمر طبيعي بين الأحزاب السياسية وبين المشاريع السياسية، هذا أمر صحي وطبيعي. لكن لسوء الحظ المشاكل اللبنانية هي جوهرية، وهي تتخطى إطار الصراع السياسي الطبيعي. هي صراع بين محورين، بين محور يريد لبنان دولة حقيقية فعلية، دولة مؤسسات، وبين من يريد لبنان أن يكون امتداد لولاية الفقيه، لمحور أكبر من لبنان. نحن نريد لبنان 10452 كيلومتر مربع، لبنان التاريخ، لبنان الجغرافيا، لبنان الصديق للدول العربية، لبنان الصديق للعالم، لبنان المنارة، لبنان الثقافة، لبنان الذي يتعاطى مع الجميع بانفتاح وبمحبة، وليس لبنان الموت والقتل والدمار، ولبنان الصراعات، ولبنان استجلاب الخارج إلى الداخل، ولبنان الذي لا يكون مستشفى الشرق الأوسط، والذي لا يكون مدرسة الشرق الأوسط، والذي لا يكون جامعة الشرق الأوسط. لبنان لسوء الحظ منذ أن وضع محور الممانعة يده عليه فقد الميزات التفاضلية التي لطالما كان يتمتع بها.
هل بالفعل يوجد ما يسمى بالمشاعر المعادية للسوريين، والتي دائما ما تظهر مع ذكرى رحيل الجيش السوري عن لبنان في 2005؟
علينا التفرقة ما بين النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد ومن قبله حافظ الأسد، وبين الشعب السوري الشقيق. هنالك جزء كبير من الشعب السوري عانى تماما نفس المعاناة التي عانى منها الشعب اللبناني. من قتل ونكل ودمر لبنان وسبب المآسي لجزء كبير من الشعب اللبناني قد قام أيضا بتهجير شعبه، وبالتالي نحن ليس هنالك إلا مشاعر المحبة والأخوة والإنسانية لكل إنسان إن كان سوري أو غير سوري. ما يحصل اليوم هو ضرورة التفريق بين النازح السوري الذي هرب بعد عام 2011 بسبب الحرب الدائرة في سوريا، وبين النازح الاقتصادي أو الذي ينتقل بين لبنان وسوريا من أجل الاستفادة الاقتصادية، أو حتى من هو قاطن في لبنان بصفة نازح ويذهب ويتجه يوم الانتخابات الرئاسية السورية ويقترع لبشار الأسد، وبالتالي هو لا يخاف من هذا النظام كي يكون نازح أو هارب من الحرب. نحن في لبنان نعاني من أزمات كبيرة اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية، لا نستطيع بأن نستمر بتحمل عبء النزوح واللجوء السوري في لبنان. كل المطلوب هو تنظيم هذه العملية، كل من يخاف، كل من هو معرض للخطر ليس لدينا أي إشكالية معه، ولكن كل من ينتقل في فترة الأعياد إلى الداخل السوري ويعود، كل من يذهب عبر المعابر الشرعية إلى سوريا ويعود، كل من يقترع إلى بشار الأسد هو ليس بنازح ويجب أن يعود إلى دولته وإلى مكان إقامته الأساسية.
سيد جهد، كما تعلم المجتمع اللبناني يصرخ مثلا ظاهرة الانتحار التي تزداد في لبنان مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وغيرها من الأزمات، من إذن يتحمل المسؤولية؟
الدولة اللبنانية بطبيعة الحال، وعدم وجود أي عملية من أجل انتشال اللبنانيين من الواقع الذي يعيشونه. يجب أن يكون هنالك حل شامل وكامل يطال الشكل الاقتصادي المالي الاجتماعي والسياسي. عدم وجود أي خطة يعني استمرار اللبنانيين بالجحيم الذي يعيشونه. نحن بحاجة إلى أن نعيد الأمل إلى اللبنانيين وبتحسين أوضاعهم. هذا الموضوع لا يمكن أن يحصل إلا من خلال بسط الدولة لسيادتها إيجاد حل مالي واقتصادي ونقدي للأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعاني منها المؤسسات والمصارف اللبنانية ومصرف لبنان، والذهاب نحو خطة انتعاش تعيد الحركة الاقتصادية للبنان، وبالتالي تعيد إلى اللبنانيين جزءا من الأمل المفقود.
إذن إجمالا سيدي، هل الحل الشامل للأزمة اللبنانية يجب أن يأتي من الخارج؟ وهل بالفعل يتمكن الداخل من إيجاد حلول أم يكرر التحرك في الدائرة المفرغة ذاتها؟
سيدي العزيز، الطبيعة ترفض الفراغ، وبالتالي طالما اللبنانيين وبعض الأفرقاء اللبنانيين لا يقدمون على خطوات من أجل إيجاد حل للأزمات الداخلية، سوف يكون هنالك تأثيرات وامتداد خارجي ومحاولة تأثير خارجية على الداخل اللبناني. الحل هو بيد اللبنانيين إن أرادوا، ولكن إن كان هنالك بعض الأفرقاء الذين لا يريدون بأن يكون الحل لبناني، لسوء الحظ إطالة الأزمة سوف تعني تدخل خارجي يمكن الاستغناء عنه، ولكن إطالة الأزمة سوف تجعله ضرورة.
في ختام هذا اللقاء سيد جاد، إذا كان لديكم رسالة لمن وماذا تقول فيها؟
إلى الداخل أريد أن أقول لكافة الأفرقاء اللبنانيين، لا تحاولوا أن تفرضوا أي مرشح لا يقوم بتغيير جذري ونوعي في السنوات القادمة. المعركة في لبنان اليوم ليست معركة من أجل كسر أو مكابرة على أي فريق من فريق على أي فريق آخر. لبنان يحتاج إلى حلول ولا يحتاج إلى أزمات إضافية. إلى الخارج أقول للأصدقاء، أتمنى منكم الإبقاء على دعمكم للمؤسسات الشرعية، أتمنى منكم بأن تبقوا شركاء حقيقيين وفعليين إلى لبنان، لبنان الدولة، لبنان المؤسسات، وأن تمنعوا أي دولة تحاول أن تضع يدها على هذا البلد أو أن تبدي فريق على فريق آخر. لبنان يجب أن يكون دولة محايدة، ليست جزءا من أي صراعات إن كانت في المنطقة أو في العالم. لبنان يجب أن يكون دولة محايدة، تكون دولة حرية، دولة انفتاح، وليست دولة صراعات.
وللشعب اللبناني ماذا تقول في الداخل والخارج؟
للشعب اللبناني أقول الخيارات عينها تعني النتائج عينها، ونحن نعلم جيدا بأن النتائج التي وصلنا إليها هي نتائج سلبية. علينا أن نستمر جميعا يدا واحدة، أن نحافظ على الأمل، أن نحافظ على تشبثنا بهذه الأرض، أن نحافظ على نضالنا من أجل قيام دولة حقيقية فعلية لا تشبه الدولة التي كانت أشبه بمزرعة والتي كنا نعيش بها في الفترة الماضية. المطلوب اليوم الذهاب نحو المستقبل والتطلع نحو المستقبل، وليس البقاء في مآسي والكوارث التي عشناها في الفترة الماضية.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر للسيد جادميان مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية، شكرا جزيلا لك سيدي. ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، ومع تحميل مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية مسؤولية الجمود السياسي اللبناني وتردي الأوضاع إلى حزب الله وحركة أمل وحلفائهم، يجري لقاء سبوتنيك حوارا مع مدير مركز ديل للإعلام الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فيصل عبد الساتر الذي يوضح وجهة النظر الأخرى. أهلا بك أستاذ فيصل. بداية عن الوضع المأزوم في لبنان بشكل عام، هل سيظل أيضا كذلك أم يسير إلى حل؟ ماذا تقول؟
الطبقة السياسية في لبنان باتت يعني خبيرة في إنتاج الأزمات، فهي من أزمة إلى أزمة ولا تستطيع أن تحل شيئا من هذه الأزمات التي تضرب لبنان منذ 2019 على أقل تقدير، وهي تزداد عمقا في الداخل اللبناني وتطال كل المناحات الاجتماعية والسياسية في آن معا للبنانيين. مع الأسف طبيعة هذا الانقسام، البعض يقول أنه يعني بين مشروعين ورؤيتين، والبعض الآخر يقول أنه يعني ربما بسبب التركيبة اللبنانية التي فيها الطائفية هي الأساس والمذهبية هي الأساس، البعض الآخر يقول أن هذه الطبقة التي أمعنت في سرقة البلاد والعباد ربما من الصعب عليها الآن أن تفتش عن حلول، لأنها بهذه الحلول سوف تفضح نفسها بنفسها كما يقولون. وآخر فصول هذا الأمر ما يعني ما كشفت عنه القاضية الفرنسية من أن حاكم مصر في لبنان بات مطلوبا للقضاء الفرنسي، وهذا يعني فيما يعنيه أن هذا الرجل بيده مفاتيح الأمور وبيده الأسرار، وبالتالي لن يسمح له بمغادرة لبنان على ما أظن. وأعتقد أن هذا جزء من هذا المسلسل الذي يتواصل في لبنان، يعني الذين حموا مصر حاكم مصر في لبنان، والذين تواطؤوا مع حاكم مصر في لبنان، والذين تواطؤ معهم حاكم مصر في لبنان، هم الذين أوصلوا البلاد إلى هذا المستوى الحاد من الانهيار الاقتصادي. أما على المستوى السياسي بلا شك أن ما ضرب المنطقة العربية وساهم في خلخلة الكثير من الأوطان واعتماد المقاومة أن العدو الإسرائيلي هو سبب كل هذه المشكلات، هذا ربما لا يروق للبعض في لبنان الذي لا يزال يرى بأن إسرائيل بين قوسين ربما ليست عدوا بالمعنى المباشر، بل أن يعني هذا الأمر يعني قد يتطلب مقاربات مختلفة من وجهة نظرهم. أما الفريق الذي يعتبر أن إسرائيل محتلة لفلسطين ويجب إخراجها من فلسطين ويجب وقف عدوانها، فهي أيضا بالمقابل لا تقدم تنازلات باعتبار أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون ضمن إطار ما يسمى بالاتفاق الوطني، يعني لا يمكن أن تحدث اتفاقا وطنيا وتكون إسرائيل جارة أو إسرائيل يعني هي مشروع سلام في المنطقة. هذين المنطقين اللذين يحكمان الساحة اللبنانية ينتجان المزيد من الأزمات بشكل متواصل، حتى لو وصل الأمر إلى تعيين ناطور مبنى. يعني
لماذا تمر كل هذه الفترة دون التوصل إلى اتفاق حول رئيس للبنان رغم أن منصب الرئاسة ليس بالصلاحيات الكبيرة؟
صحيح أن منصب رئيس الجمهورية لم يعد بهذه الصلاحيات التي كان عليها قبيل الطائف ويعني بعيد استقلال لبنان الشكلي في عام 1943، لكن لا ننسى أن هذا الأمر أيضا ربما يمثل يعني في مكان ما قطب الراحة في المعادلة السياسية، إذ في الدستور اللبناني الوحيد الذي يقسم على حماية الدستور وحماية البلاد هو رئيس الجمهورية، واحد. اثنان، وهو الأساس، أن رئيس الجمهورية وحده من يستطيع أن يقبل تشكيل أي حكومة، يعني توقيعه هو الأساس على تشكيل أي حكومة، وبدون توقيعه لا يمكن أن يكون هناك تشكيل حكومة. ثالثا، أن الأمر أيضا يتعلق بشكليات إضافية قد تضاف إلى هذه الصلاحيات، أن رئيس الجمهورية يستطيع رد القوانين أو يستطيع يعني تأخير صدور هذه القوانين. لكن العقدة الأساس في هذا الموضوع، والذين يعتبرون أن هذه المعركة أساس بالنسبة إليهم، وهنا أتحدث ربما عن وجهة قريبة من وجهة نظر حزب الله، أن رئيس الجمهورية رئيس لست سنوات، لا يخضع لأي تقصير للولاية، ولا يخضع لأي ابتزاز، ولا يتغير في أي تغيير ممكن أن يحدث، وبالتالي هو يمتلك توقيع لمدة 6 سنوات. 6 سنوات ربما تكون كافية في قراءة ما يجري في كل المنطقة. أعتقد أن هذا الأمر قد يتحكم ببعض وجهات النظر في لبنان، ولا أريد أن أجزم. البعض الآخر يعتبر أن الرئيس هو الذي يمثل البلاد، وبالتالي له الحق التوقيع على الاتفاقيات الدولية، وهذا قد يمثل عند المسيحيين الموارنة تحديدا العقدة المستدامة. ما في عندنا شيء اسمه بالأمم المتحدة تنمية مستدامة، في بلبنان اسمه عقدة مستدامة، أن كل ماروني عندما يولد هو يعني ممكن أن يكون رئيس للجمهورية، ليمني النفس في يوم من الأيام أن يصبح اسمه من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية. إذن الخلاف هو أيضا بين المسيحيين أنفسهم، بين الموارنة أنفسهم، باعتبار أن هذا الأمر قد يمثل يعني شكليات، ومن ناحية ومن ناحية ثانية أيضا قد يمثل ركيزة البقاء بالنسبة للمسيحيين، على ما يقوله البعض في الهمس أن البلد الوحيد في المنطقة العربية والشرق لا زال الرئيس فيه مسيحيا هو لبنان، وبالتالي الوجود الأكبر الآن المعنوي للمسيحيين هو في لبنان، فلذلك علينا أن نبقي هذا الأمر. لكن للأسف هم يعملون خلاف ذلك، وقال البعض أن خلاف المسيحيين بين أنفسهم والموارنة تحديدا قد يذهب بالبلاد وفي رئيس البلاد في آن معا. لذلك نرى أن هذا الانقسام هو ليس من فراغ، بل هو أيضا له علاقة بمثل هذه الطموحات القائمة بين الأحزاب المسيحية، التي ممكن أن يعني تصل الأمور بينها إلى حد التقاتل بكل ما للكلمة من معنى ليصل أحدهم إلى الرئاسة.
يبحث نواب كثيرون في لبنان عن رئيس جديد للبلاد بعيدا عن التكتلات القديمة، فهل يمكن بالفعل الوصول إلى هذا الشخص؟
يعني هذا كلام أشبه بالفانتازي، يعني عمليا يعني أنه في لبنان من هو يعني من هو بعيد عن الانتماء؟ ما هو إذا كان الرئيس المختار أو الرئيس الذي يعني يبحث عنه بعيد عن لعبة الانتماء، سوف يبحثون له عن خال وعن عم وعن ابن أخت وعن ابن خال وعن شقيق له علاقة بهذا الحزب، فيصبح منتميا بالضرورة. يعني هذا النوع من الأفكار أستاذي الكريم، أنا برأيي هذا لا يوصل إلى حلول. يعني الاستغراق في مثل هذه العقلية أننا نريد شخص لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، ترضى عنه العواصم ويرضى عنه اللبنانيون وترضى عنه الأحزاب وترضى عنه الكتل النيابية، هذا ملاك يعني لم يعد مخلوقا بشريا، فلنبحث عن ملاك يأتي من السماء ويقول أنني رئيس لبنان المقبل. المهم يعني بعيدا عن هذه النظرية يعني التي لا يمكن أن تركب على قوس قزح، لكن هي جزء من عملية الاستحصاء. يعني عندما يقول لك أحدهم في لبنان وهو لا يمثل عدد أصابع اليد الواحدة في المجلس النيابي، نريد رئيسا خارج كل الاستفافات، فهو يريد أن يفرض عليك من حيث لعبة العدد قناعة معينة هو لا يؤمن بها بالأصل. ما هو عندما يختار مثل هذا الأمر هو يكون أيضا منتمي إلى اللا منتمين، إلى الذين لا يحبون المنتمين، وبالتالي أنت تريد يعني أن تحدث انقساما جديدا في لبنان بين ما يسمى بالمنتمين واللا منتمين. طيب ما اللا منتمي بعد وقت سيصبح منتميا إلى هذا الانتماء الذي حدده لنفسه. وبالتالي أنا برأيي ليست القضية هنا، هذا جزء من الاستعصاء السياسي واللعب على الألفاظ واللعب على الكلام. إذا كنا نريد ديمقراطية بحتة فلنذهب إلى ديمقراطية بحتة، يدعو رئيس مجلس النواب ويذهب النواب ويختارون، والذي يربح صحتين على قلبه مثل ما بيقولوا. إذا كنا نريد وطنا أن يبقى هذا الوطن وأن تذهب كل هذه الانقسامات، علينا أن ندير لعبة حوار داخلية فيما بيننا، لماذا اختلفنا ولماذا يعني يجب أن نبقى مختلفين ولماذا يجب أن نتفق. عندئذ ممكن أن يعني نجد حلولا وسطية في هذا الإطار، لا الرئيس يستطيع إنقاذ لبنان ولا رئيس حكومة يستطيع إنقاذ لبنان. من يستطيع إنقاذ لبنان هو مظلة دولية إقليمية تدعم لبنان حاليا في أزمته الحالية الكبيرة، دون أن يكون هناك شروط مسبقة كأن نصبح جزء من إسرائيل أو أن نقبل بإسرائيل أو نوقع اتفاقا مع إسرائيل. المشكلة أن البعض في لبنان لا يريد أن يرى هذه المسألة في العمق، هو يريد أن يطفو على السطح لعبة هذه. يعني كيف كنا نقول مثلا أن مصر سينما العرب على سبيل المثال، أو تلفزيون العرب والأفلام وإلى آخره. هو يريد أن يعيش في نوستالجيا لها علاقة لبنان، الصبايا الحلوين والكازينو وشط البحر والجبل الحلو إلى آخره. الأوطان لم تعد بهذه الطريقة ممكن أن تكون رمزيتها. الأوطان بقدر ما تخلق مناخات معينة وأدوار، إذا لم يكن لك دور في هذا العالم فهذه الأشياء لا يمكن أن تضيف لك شيئا. فالبعض يريد أن يستغرق في هذه اللعبة ويتغنى لبنان كان سويسرا الشرق ولبنان. يا عمي في دبي اليوم عم تشت الدنيا تلج، يعني يعني معلش الواحد بيكون كمان شوي متواضع. الآن هذا الكلام الخارج عن كل منطق سياسي خلينا نحطه في إطار معين. في لبنان هناك جهة كبيرة قاومت، انتصرت على إسرائيل، تريد فلسطين، تريد فلسطين جزء من هذه الأمة العربية، لا يمكن أن تقبل بإسرائيل، نقطة أول السطر انتهى، لا تقبل بمشاريع أمريكية، عليكم أن تحترموا تضحيات هؤلاء. أما أن تبقون في لعبة أنه لبنان يجب أن يبقى مع الغرب ومع أمريكا وما بعرف شو، بعيدا عن روسيا وبعيدا عن الشرق يعني كل هذا الكلام كلام فاضي. السعودية تذهب إلى الصين حاليا، مصر تحاول أن تذهب إلى الصين، العراق يريد أن يذهب إلى الصين. هذه الأمور لم تعد خيارات، هذه أصبحت ضرورات في لعبة رأس مال المتوحش التي تقوده أمريكا. عذرا ربما ابتعدت قليلا عن الموضوع اللبناني، لكن أتحدث هنا بمفهوم آخر تماما له علاقة بأن الأوطان يجب أن تعرف نفسها هي أين في هذه الدائرة وفي هذه الدوامة الكبرى. ويعود البعض ويقول لك أين هي المناخات الإيجابية في المنطقة. المناخات الإيجابية في المنطقة عندما تمطر عليك أن تحمل مظلة دقيقة من المطر، وعندما تكون هناك درجة حرارة عالية عليك أن تفتش على مكيف. هكذا يتعامل الواحد مع المناخ، مش بتكون تمطر شوي بيطلع تحت الشتاء وتمطر على الدنيا بيكون هو عم يستفيد من المطر. هذه ليست استفادة، هذا شيء من الخبل السياسي. الاتفاقيات في المنطقة والمناخات التسويوية في المنطقة يقابلها إلى هذه اللحظة حرب ضروس تخاض ضد روسيا في المنطقة وفي العالم، وربما ستغير المشهد برمته. يقابلها أيضا انتفاضة فلسطينية ومقاومة فلسطينية وعدو إسرائيلي يمعن في القتل، ربما أيضا هذا يقلب المشهد. أنا يعني لا يمكن أن أفرح فقط باتفاق سعودي إيراني وعودة العرب إلى سوريا وإلى آخره، وكل هذا جميل ومهم، لكن الملفات أين هي؟ أين هي حرب اليمن؟ توقفت؟ حلت المسألة؟ أين هي الواقع في سوريا؟ ملايين النازحين، ما الذي سيفعلونه مع سوريا؟ أين هو الواقع في العراق؟ طيب هذه ملفات تحتاج إلى سنوات. نبقى ونقول نعيش على مناخات إيجابية أن محمد بن سلمان التقى الرئيس الإيراني أو الرئيس الإيراني التقى الملك سلمان؟ طيب هكذا تحل قضايا الشعوب وأزمات الشعوب؟ لا أعتقد. في لبنان هناك من يصر أن يبقى تحت ولاية فلان أو تحت يعني أمر فلان ويقول لك أنا مستقل وسيادي. ما معنى السيادة؟ لا أحد يعرف ما معنى السيادة. السيادة أن تحمي وطنك، السيادة أن تدافع عن أرضك، السيادة أن تقف بوجه عدوك. نحن السيادة في لبنان عند البعض الوقوف ضد حزب الله هو السيادة، الوقوف ضد المقاومة هو السيادة، والبعض الآخر يقول لك أنا أقف ضد عملاء السفارات فهذه هي السيادة. وفي كلا الحالين تستمر المعاناة والبلد ينزاح أكثر فأكثر إلى القعر.
يعني هل يفهم من ذلك أن هناك إذن فصيلا محددا يتحمل المسؤولية الأكبر في الأزمات بالبلاد، خاصة مشكلة الشغور الرئاسي، دون الفصائل الأخرى في لبنان؟
شوف هلا في المسألة الرياضية، أنت تعرف يعني أي خلل في المسألة الرياضية يصبح الجواب خطأ، وبالتالي لا يحتمل أمورا نسبية. لكن في المنطق يعني كما يقول يعني البعض، أنه في المنطق إذا كنت أنت وفريق معين وأنت وجماعة معينة تقودون البلاد وهذه البلاد وصلت إلى طريق مسدود، فالجميع يتحمل المسؤولية بالمطلق. لكن عملية توزيع المسؤوليات هذه هي المشكلة. يعني البعض يريد أن يحمل مسطرة، أنت تعرف معنى المسطرة، يعني المسطرة الذي يستعملها الطالب أو المقاس يعني الذي يستعمله الخياط، ويريد أن يقدم لنا أنه هذا يتحمل كذا وهذا يتحمل كذا وهذا يتحمل كذا. في هذه الطريقة لا تصل إلى حقيقة صراحة، لأنه عمليا يعني أنت تقول أن حزب الله بخياراته مثلا هو المسؤول عن عما وصل إليه لبنان. طيب الآخرون يقولون لك أن الرئيس رفيق الحريري رحمه الله في خياراته الاقتصادية الريعية وفي رهانه على مؤتمر مدريد للسلام ومشاريع السلام في المنطقة، وأن إسرائيل جزء من السلام كما فعلت بعض الدول العربية، ربما ذهب بعيدا في يعني في هذه الرهانات، فهو المسؤول عما وصل إليه البلد، وهو الذي أرسى ثقافة يعني الاقتصاد الريعي، وهو الذي أرسى ثقافة إنه كل شيء بيمشي إذا بترضي الآخر، وكل شيء بيمشي إذا حطيت مصاري فلوس بجيب من تريد يعني. طيب هذا أيضا فريق. فريق ثالث يقول لك أن لبنان كان مطموعا به وأنه لديه حقول من النفط والغاز ومش عارف شو، هذه نظرية جديدة الآن مستجدة يعني. والبعض الآخر يقول لك يعني هناك خلاف على الهوية في لبنان، وهذا الخلاف مستأصل ومتجذر، وهو يعني في الواقع نعم هناك شيء من هذا النوع، وأنت ترى في لبنان يعني هذا الأمر يظهر في كثير من المقابلات الإعلامية أحيانا، فالبعض يعتبر نفسه أنه خلق من مكان آخر غير المكان الذي خلق منه بعض اللبنانيين. طبعا أنا آسف أتحدث بهذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. البعض يعتبر أن لبنان خلق للمسيح، البعض الآخر يقول لك أن لبنان جزء من هذه الأمة العربية والإسلامية وأنتم قلة عددية لا قيمة لكم ولا وجود لكم، البعض الآخر يقول لك نحن من أسس لبنان ونحن من تعامل مع الإنجليزي والفرنسي وما شاكل، وأنتم جئتم من بقاع الأرض وجئتم إلى لبنان. وهو هذا كل لبنان هذا يعني كله مع سكانه مع المقيمين فيه، لا يمكن أن يكون عدد يعني سكان مدينة من المدن الكبرى سواء في طهران أو في مصر أو في القاهرة يعني أو في أي مكان آخر. لكن هذه العقلية التي تحاول أن توزع المسؤوليات كيفما تشاء، مثل هلأ يعني يطلع بيقولك هناك مشكلة في لبنان بين رؤيتين، بين مشروعين، مشروع ولاية الفقيه والاستتباع لإيران ومشروع الحرية والديمقراطية. يعني تكبير هذه الشعارات هو فقط للتضليل وللتشويه. من قال أن الشيعة في لبنان يريدون ولاية الفقيه ويريدون إيران؟ هذا كلام غير موجود، لا موجود في الذهن ولا موجود في الواقع. وأكثر الناس ابتعادا عن هذا الموضوع هم الشيعة بالمعنى الثقافي، يعني هم حالة موجودة في لبنان وهي جزء من هذا الوطن، جزء من هذا الكم الموجود في لبنان، ولبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، هكذا يقول الدستور وهكذا يقول قادة الشيعة. المحاربة بهذه الطريقة وتوزيع المسؤوليات انه طب انا فيني اقول جملاط هو المسؤول الاكبر، هو اخذ لبنان الى مواجهه مع سوريا وحرب مع سوريا، وهو الذي حرض اللبنانيين على المقاومه، وهو الذي اسس لخمس ايار وسبعه ايار 2008، وهو اعترف بهذا الامر وقال انا قمت بهذا الامر انصياعا للامريكيين وطلب مني الامريكيون هذا الامر. طيب لماذا لا يلتفت الراي العام الى هذه الحقائق؟ لماذا؟ لماذا لا يلتفتون ويحاسبون مسؤولين عما يقولوه هم باعترافهم؟ طيب الكل يتمسك بالحماية الطائفية أستاذي الكريم، الكل يتمسك بلعبة الطوائف. عندما تقول أن حزب الله هو مسؤول ستقوم جماعة حزب الله في لبنان وتقول لك أنت المسؤول، عندما تقول جماعة جنبلاط هو المسؤول ستقوم جماعة جنبلاط وتقول لك أنت المسؤول. لا معيارية في لبنان، لا أحد يحاسب، لا أحد ممكن أن يراقب، وبالتالي الرأي العام في لبنان مرهون للعبة شد العصب، وبالتالي أنت مهما كشفت من حقائق لن تنتج لك يعني واقعا معينا، بل بالعكس ستزيد من قناعاتك بأن هذا الزعيم هو على حق رغم كل ما ارتكبه.
على الجانب الآخر وبشكل محدد أستاذ فيصل، تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية يتهم حزب الله وحركة أمل فعلا بالمسؤولية عن تجميد الوضع السياسي، فكيف ترى ذلك؟
يعني هذا جزء من الخطاب المتواصل للسيد جعجع الذي لم يستطع أن يحقق أي شيء من النجاحات في حياته السياسية ولا في العسكرية، فهو المسؤول عن تهجير المسيحيين ومسؤول عن الحروب الأهلية والرهان على الإسرائيلي والرهان على الأمريكي، ومن ثم وصل الأمر به أن يراهن على جماعة الإخوان في مطلع أو في بداية المشهد العربي الذي ضرب المنطقة، وهو صاحب العبارة التي قال فيها فليحكم الإخوان. طيب هذا هو السيد سمير جعجع، وهذا هو تكتله الذي يعيش على منطق الحرب الأهلية وكأنها لا تزال موجودة في الذهن، وهذا ما يعني هذا ما شفناه أو ما رأيناه في المجزرة التي ارتكبت في الطيونة بعيدة يعني خروج جماعة يعترضون على المحقق العدلي وإدارته لموضوع انفجار مرفأ بيروت. بكل حال حتى لا أظهر وكأنني أريد أن أصب جام غضبي على جهة سياسية دون أخرى حتى أتصف بشيء من الموضوعية، لكن هذا الخيار السياسي للقوات اللبنانية ليس جديدا، هذا خيار معروف. طيب الذي يقول مثل هذا الأمر وهو جزء يعني لا يتجزأ مما تقوله المملكة العربية السعودية، فيعني فليخجل قليلا، يعني على الأقل كل الناس في لبنان يعلمون أن سمير جعجع اليوم هو خاتم في يد المملكة العربية السعودية. رغم ذلك وكله أن المملكة العربية السعودية عندما رأت أن هناك ضرورة للاتفاق مع إيران ستسأل سمير جعجع أو غيره، لن تسألهم يعني بطبيعة الحال. هذا الهجوم المتواصل أنا في رأيي هو هجوم لتبرير هذا الموقف المتخندق للقوات اللبنانية. طيب يرد عليهم الرئيس بري وحزب الله بالمقابل، اذهبوا أنتم أيها المسيحيون واتفقوا على اسم فيما بينكم. طيب هل سليمان فرنجي أصبح شيعي جعفري يعني؟ طيب سليمان فرنجي ماروني ابن ماروني حتى وصول حتى مار مارون نفسه الذي ولد قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنتم توزعون شهادة المسيحية والمارونية على العالم، يعني إذا كان هذا الشخصية قريب من حزب الله وحركة أمل وقريب من الإجماع الوطني اللبناني تنزعون عنه المسيحية وتقول أنه مرشح الثنائي الشيعي، يعني غريب عجيب هذا المنطق الذي يعني يتحدث به السيد سمير جعجع وتكتله الذي لم يصل إلى شيء بالمناسبة. يعني في لبنان هذا التكتل رغم عدده ورغم قوته ورغم شعبيته لكنه لم يحدث أي فرق نوعي في اللعبة السياسية، بالعكس هو انقلب على الحكومة لحظة اندلاع ما يسمى بالحراك 2019 ليثبت أنه لا أمان له، يعني ترك أصحابه في المركب ومن ثم قال أنا معارضة. فإذا كان النهج السياسي لهذه الجماعة بهذه الطريقة فهذا يعني أن هؤلاء لا يريدون إلا أنفسهم، لا يريدون وطنا، وكذا الأمر قد ينطبق على جماعات أخرى. لكن حزب الله على سبيل المثال تمسك بالحكومة وتمسك بالحريري رغم كل الأوجاع ورغم كل الآلام ولم يترك الحكومة. هكذا يكون يعني رجل الدولة ومن يفكرون بالدولة يتحملون المسؤولية عند المصاعب بصرف النظر إذا استطاعوا أن يحلوا المشكلات أو هم تسببوا بالمشكلات، لكن على الأقل لا تتخلى عن مسؤوليتك. المعارضة ليست سمة دائمة، يعني نحن نفهم أن المعارضة والموالاة هي لعبة ديمقراطية ضمن منطق يعني مرسوم بقوانين معينة في بلاد لا تحكمها الطائفية والمذهبية. أما في بلاد تحكمها الطائفية والمذهبية بالله عليك ما معنى موالاة ومعارضة؟ إذا كانت الحكومة لا يمكن أن تتشكل إلا من 5 شيعة أو 5 سنة أو 5 موارنة، يعني ما أنت عمليا تضرب كل شيء له علاقة بالديمقراطية وبالموالاة والمعارضة. هذا هو اللبنان العجيب الغريب كما قلت لك في البداية، أنه لا يمكن أن يصل إلى اتفاق لأنه طبيعة قيامه يعني هي طبيعة غير منطقية أو طبيعة خلاف الطبيعة إذا بدك أو واقع خلاف الطبيعة.
يعني على الخط ذاته سيد فيصل يطالب تكتل الجمهورية القوية على لسان السيد جاد دميان بفك الارتباط بين حزب الله وحركة أمل، مسميا هذا الارتباط بالمافيا والميليشيا المسيطرة على لبنان لحال الأزمة. هل هذا بالفعل ما سيحلحل ويحل أزمة لبنان بل أزمات لبنان بالكامل أم مجرد ترسيخ للانقسام الحاصل بالفعل؟
شوف، هذه مقولة حاول البعض أن يكرسها ليقول شيئا آخر. هو يريد أن يقول أن المقاومة في لبنان يعني بمعنى ما أن المقاومة يعني السلاح. البعض خرج بنظرية تحالف السلاح والسلطة، تحالف السلاح والفساد، تحالف السلاح وما بعرف شو إلى آخره. هم يريدون أن يضربوا المكونين في آن معا أو ربما جماعتين في آن معا، فأن الجماعة الأولى يعني تتحول من مقاومة إلى سلاح، وكأن حزب الله في لبنان لديه شيء اسمه عبادة السلاح، وكأن الآخر يعني المتحالف معه لا شيء عنده سوى الفساد، فيصبح السلاح هو الذي يؤمن الحماية للفساد، وبذلك يضربون شيئين أو مكونين أو جهتين أو جماعتين في آن معا باعتبار أنهما هما من يعني هم من يوزعون شهادات النظافة وحسن السلوك. يعني أنت تعلم أن يعني هذه القوات اللبنانية جاءت بالبراميل النفايات السامة، قتلت وذبحت ورمت في أعماق البحار، فعلت ما فعلته بجنود الجيش اللبناني في حروب يعني لا تنتهي، ثم يخرج ويقول لك أن تحالف هذا التحالف هو المسؤول ويدعو إلى فك الارتباط. يعني بأي منطق سياسي تدعو إلى فك تحالف قائم بين جماعتين وكانا من نفس الطائفة، لكن هذا التحالف قائم بينهما على رؤية على برنامج معين بصرف النظر إذا كنت مع ولا ضد، حقق، لكن ليس من حقك أن تدعو إلى فك الارتباط. من أنت حتى تدعو إلى فك الارتباط؟ ما علاقتك بهذا الأمر؟ هل هو يعني ارتباط بين داخل وخارج؟ هل هو تبعية بين داخل وخارج؟ هذه جماعة موجودة في لبنان، هذا له شعبية معينة وهذا له شعبية معينة، تحالف لينتج عددا من المقاعد النيابية، ما علاقتك بذلك؟ إذا كنت ترى أن هذا التحالف هو الذي فرمل، فلماذا ذهبت إلى اتفاق بينك وبين التيار الوطني الحر بعد التسوية التي جاءت؟ ثم يقولون لك أن حزب الله هو المسؤول، وحزب الله هو آخر الكائنات السياسية التي حلت في اللعبة السياسية في لبنان أو التي دخلت إليها.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر للأستاذ فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام في نهاية هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، في أمان الله.